ذكر الأمر الثاني الذي يعين على الصبر واحتساب الأجر، وهو تفصيل للأمر الأول، فقال أن يشهد ذنوبه، يعرف ذنوبه التي أوقعته في تسلط غيره عليه. قال كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول ابن القيم رحمه الله: فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، ما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. كل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أمر الرب. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فبسبب ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليها بسببها أو سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. والناس في أمر الاستغفار والتوبة على ثلاثة أقسام: فمن الناس من يذنب فلا يتوب ولا يستغفر، ومن الناس من يستغفر ولا يتوب، ومن الناس من يتوب ويستغفر، وهذا أكمل المراتب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين، كان يقول في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. هل يحصل أو هل من الممكن أن الإنسان يستغفر ولا يتوب؟ نعم، ممكن يستغفر من ذاك الفعل لكن لا يعزم على تركه. ولكن أكمل المراتب أن الإنسان يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال: وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ينشغل بهم: أنت فعلت وأنت سويت، ولا ينظر إلى نفسه ما السبب الذي أوصله إلى وقوع البلاء عليه. قال: ولا يرجع إلى نفسه باللوم، اعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، قد تكون مصيبة انشغاله عن نفسه ولوم الناس أعظم من المصيبة التي ابتلاه الله جل وعلا بها، لأن هنا مصيبته في دينه، إذ لم يرجع إلى حاله باللوم والاستغفار والتوبة، وإنما انشغل بالانتقام. ولو تأمل وتمعن في الأمر الذي بسببه سلطوا عليه لأشغله ذلك عن الانتقام. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، فيه من الثناء على الله وفيه من اللجوء والإنابة إليه، فيه من الاستغفار والتوبة. قال: وإذا تاب واستغفر العبد انشغل بحاله وذنوبه وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة، صار هذا البلاء الذي أتاه من فلان من الناس نعمة، لأنه أدى به إلى عبادة وهو التوبة والاستغفار. ولم يكن ليوفق إلى التوبة والاستغفار لولا نزول هذا البلاء عليه، لولا نزول هذا البلاء عليه، فتحقق له بسبب هذا البلاء من العبادات ما لم يكن عنده قبل هذا البلاء. صار عنده من الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله ومحاسبة النفس، الأمر الذي ما كان يخطر له ببال، لكن عندما ابتلاه الله جل وعلا فسلط عليه فلان من الناس فلانا من الناس، أناب إلى الله واستغفر وتاب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، يعني يغضب لله تبارك وتعالى فيتبرأ ممن يخالف أمر الله ودين الله، قال: ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. والإنسان يلوم نفسه على أحد أمرين دائما: إما أن يلوم نفسه على تقصير في حق الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله وعبادة الله، ويلوم نفسه على فعل المحرم والوقوع في الذنوب. لأن بعض الناس إذا جاء يلوم نفسه يلوم نفسه فقط على فعل الذنب، لكنه لا يلوم نفسه على التقصير في الواجب، وهذا مشاهد في حياتنا. لو أنه نام عن صلاة الفجر وتهاون في ذلك أصبح لا يلوم نفسه، توضأ وصلى، ولو أن يصلي في الضحى لا يجد في نفسه من اللوم والاستغفار وضيق الصدر، لكنه لو حصل منه ذنب أو معصية كنظر محرم أو كلمة نابئة قبيحة تجد أنه يغضب ويلوم نفسه عليها، وهذا من الغفلة التي تصيب القلب. ولذلك قال بعض أهل العلم أن التوبة من التقصير أعظم من التوبة من الذنب، لأن الناس يغفلون عن هذا، فكان التوبة من التقصير لابد أن يهتم بها الإنسان أعظم. إذا اعتاد الإنسان على التقصير فإنه لا يلوم نفسه. قال علي رضي قال كرم الله وجه، وتعمدت أن يقرأها القارئ لأن هذه لم يختص بها علي رضي الله عنه عن أحد من الصحابة، فيقال مثله كمثل غيره رضي الله عنه، وهذا الأمر الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل الصحابة لا يميز أحدهم عن الآخر، إذا ذكر صحابي فيقال رضي الله عنه، هذه من الأدب مع الصحابة، كما أنه إذا ذكر من بعدهم يقال رحمه الله. قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. هذا كمال التوجه إلى الله وتوحيده، أن لا ترجو إلى الله جل وعلا، وأن لا تخاف إلا الذنوب التي كانت سببا في بعدك عن الله. وهذا هذان هما الجناحان اللذان يطير بهما العبد ويسير عليهما في سيره إلى الله جل وعلا: جناح الخوف وجناح الرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر، فهو في سيره إلى الله تبارك وتعالى في خوف ورجاء، خوف من ذنوبه ورجاء برحمة الله تبارك وتعالى. أما أن يرجو دون أن يعمل فهذا رجاء المغرورين، وأما أن يخاف فلا يرجو فهذا طريق إلى القنوط من رحمة الله، فيكون العبد بين هذين الأمرين. قال: وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. روي هذا عن العباس، وروي عن علي، وروي عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره. فقد جاء عن العباس في الاستسقاء أنه قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة. سبق أن ذكرنا أن البلاء ينزل على العبد بذنوبه، وقد يحرم الرزق بذنوبه، قد يحرم الوظيفة بذنوبه، وقد يحرم التكسب من المال بذنوبه، وقد يحرم العلم بذنوبه. فلذلك يكون كثير اللجوء إلى الله جل وعلا والاستغفار والتوبة. ولا شك أن من نعم الله جل وعلا علينا أمة الإسلام أن شرع لنا التوبة، لأننا نذنب، يحصل منا التقصير، نغفل، فأعطانا الله جل وعلا هذه الفسحة العظيمة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإن يسر الله جل وعلا لك التوبة فقد فتح لك باب خير عظيم، وإن أغلقت على نفسك هذا الباب فلا زالت شياطين الجن والإنس تؤزك إلى الشر، حتى يفك الله جل وعلا هذه القيود التي عليك بالتوبة والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. نعم.